الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: تزامنا مع عيد الغد الرئيسي، يفتتح في طهران ثاني أكبر مستشفى حديث ومجهز في البلاد. مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية للقوات العراقية في محافظة كركوك. واستشهاد شاب فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال شمال رام الله بعد ارتقاء شهيدين في نابلس. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. افتتح مستشفى غدير شمال العاصمة طهران صباح اليوم برعاية الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وذلك تزامنا مع عيد الغدير. كما حضر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي ومسؤولون آخرون مراسم افتتاح هذا الصرح الطبي، وهو ثاني أكبر مستشفى حديث ومجهز في البلاد. وتبلغ مساحة بناء المستشفى أكثر من 60,000 متر مربع في 5 بنايات و13 طابقا بسعة 821 سريرا ومنشئات حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك غرف العمليات الذكية وقسم الطوارئ المزود بمهبط للمروحيات. أفاد الإعلامي محمد لاجوردي بمشاركة أهالي طهران في حفل يمتد طوله 10 كيلومترات ابتداء من ساحة الإمام الحسين عليه السلام شرق العاصمة وانتهاء بساحة يزاد في غربها، وذلك لإحياء ذكرى عيد الغدير الأغر.
كيف تقام هذه المراسم في العاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد من ساحة الإمام الحسين عليه السلام إلى ساحة آزادي وبمسافة 10 كيلومترات، ساحة الحرية بمسافة 10 كيلومترات تقام هذه الضيافة باستضافة العديد من المواكب، وحسب ما أعلن 1300 موكب يقوم باستضافة المواطنين الإيرانيين، ويقوم كذلك 50,000 فرد خدمي يقدمون الخدمة للمواطنين الإيرانيين في هذه المناسبة، مناسبة عيد الغدير الأغر. فإن الحضور المواطنين حضور كبير، وكلهم جاءوا هنا ليحتفلوا بهذه المناسبة من المواكب التي تقدم الخدمات للمواطنين، وكذلك المواطنين الذين حضروا إلى هذه المراسم. معي الآن عائلة من هذه العوائل جاءوا بأكملهم لهذه المناسبة ولإحياء هذه المناسبة وهذه المراسم. خسنا وشد،
مرحبا. هذا اليوم هو يوم عيد الغدير الأغر، والناس السعداء. ما سر هذه السعادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه واضح، فهو عيد المسلمين الأكبر، ولا سيما نحن الشيعة. وفي هذا اليوم يسعد الناس كثيرا في هذا اليوم، ومن الطبيعي أنهم سعداء بهذا العيد الكبير.
فإن هذا الحضور هو يأتي عشقا وحبا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذلك إحياء هذه المناسبة. طبعا نحن الآن بين المواطنين، وفي الجولة الأخرى سنقدم لكم ونكون في موكب من المواكب التي تقدم الخدمات لهؤلاء المواطنين الذين حضروا لإحياء هذه المناسبة، مناسبة عيد الغدير السعيد.
شهدت مدينة النجف الأشرف احتفالات حاشدة بمناسبة عيد الغدير، شارك فيها الملايين من داخل العراق وخارجه، حيث امتلأت المدينة بمظاهر الزينة والفرح، ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الإمام علي عليه السلام. مراسلنا محمد سعيد في العراق تطرق إلى هذا الموضوع مستجدات أخرى في سياق التقرير التالي.
احتشد مئات الآلاف في مدينة النجف الأشرف لإعلان الولاء والبيعة لصاحب بيعة الغدير الإمام علي بن أبي طالب، فيما شهدت المدن المقدسة الأخرى توافد عشرات الآلاف من الزائرين وسط أجواء البهجة والزينة وتوزيع الحلويات والعصائر بمناسبة بيعة أمير المؤمنين في 18 من ذي حجة وصيا ووليا للمؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجرت احتفالات شعبية ودينية حاشدة في أكثر مدن العراق ومحافظاته بالإشراف والتعاون بين العتبات المقدسة وعدد من المؤسسات والجمعيات الدينية، كما أقامت الدوائر الرسمية والمؤسسات العراقية احتفالات بالمناسبة تخللتها الأناشيد والأشعار والمساهمات المختلفة المعبرة عن بيعة العراقيين للإمام علي بهذه المناسبة السعيدة. واكتظت مدينة النجف الأشرف منذ البارحة بمئات الآلاف من المحتفلين وسط أجواء من الفرح وأعلام الزينة ولافتات التبريك للأمة الإسلامية بعيد الله الأكبر، تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليا على المؤمنين وحاكما على المسلمين بأمر الله جل وعلا. وشهدت المدن المقدسة احتياطات أمنية محيطة بالمدينة، فيما أعلنت الإدارات المحلية عدم غلق أي طريق بوجه المحتفلين في جميع المدن المقدسة، فيما انتشرت القطعات الأمنية بمحيط المدن وشكلت أطواقا أمنية معززة بطيران مسير مدعوم من القوة الجوية العراقية. وانتشرت المفارز الصحية في أرجاء المدينة، فيما رفعت المستشفيات من جهوزيتها للحالات الطارئة، بينما توزعت مواكب وهيئات الإطعام والإسقاء وتوزيع الحلويات على جميع الطرق والممرات للمراقد المطهرة. على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني باستمرار الاشتباكات بين جهاز مكافحة الإرهاب وعصابات داعش في ناحية التون كبري بمحافظة كركوك، مؤكدا قتل 4 من عناصر داعش، مضيفا أن العدد المحتمل قد يزداد خلال الساعات المقبلة. وكانت الطائرات المقاتلة العراقية دمرت هدفا للإرهابيين في ناحية العبارة بمحافظة ديالى، وعثرت القوات التي داهمت الموقع بعد القصف على جثتين لقتلى داعش. وإلى الغرب، أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار اليوم الجمعة عن مداهمة مناطق صحراء الأنبار الغربية المجاورة لمحافظة الموصل أثر رصدها لمجاميع إرهابية، مضيفا أن القوة داهمت أنفاقا سرية لمنع الإرهابيين من التوغل للمناطق ذات التضاريس المعقدة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
استهدف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بضربة جوية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك 5 من عناصر تنظيم داعش وتمكن من القضاء عليهم. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 21 من حزيران يونيو انطلاق المرحلة 6 من عملية سيوف الحق التي تهدف إلى تطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب وتأمين الحدود. وقال الإعلام الأمني في بيان أن هذه المرحلة تعد استكمالا للمراحل السابقة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تنفيذ ضربات استباقية على الإرهابيين والخارجين عن القانون. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني عصر اليوم بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية أم صفا شمال رام الله، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى 3 بعد ارتقاء شهيدين في نابلس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب أصيب في الصدر، نقل على إثريا للمستشفى قبل أن يعلن عن استشهاده. وفي نابلس استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومحاصرتها لأحد المنازل في البلدة القديمة وسط اشتباكات مع مقاومين. على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الظهر اليوم باحة المسجد الأقصى واعتقلت مقدسيا وأزالت لافتات داعمة لصمود أهالي جنين. هذا وشيع آلاف الفلسطينيين الشهيدين اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة نابلس صباح اليوم. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
نابلس من جديد، وبعد يومين فقط من معركة جنين، أغلقت المحال التجارية أبوابها وعاد آلاف المشيعين إلى شوارع المدينة ليحملوا على الأكف شهيدين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة. حمزة مقبول وخير شاهين استشهدا في عملية اغتيال نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية بدعوى أنهما أطلقا النار قبل يومين على سيارة إسرائيلية في ضواحي المدينة. المشيعون من جديد دعوا فصائل المقاومة إلى الانتقام من الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت صباح اليوم في مدينة نابلس هي بالتأكيد لن تكون الأخيرة، وهذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال والمقاومة.
عملية الاغتيال في نابلس والتي تأتي بعد يومين فقط من فشل الاحتلال في جنين هي محاولة إسرائيلية جديدة لكسب نقاط في المعركة المستمرة الدائرة في الضفة الغربية، والتي يقودها مجموعة من الشبان الملتصقين بقضيتهم بعيدا عن الفئوية. وعملية الاغتيال في نابلس تأتي بعد ساعات من عملية نفذها شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة كدميم قرب نابلس، وصفها نتنياهو بنفسه بأنها صعبة للغاية.
عملية الاغتيال التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في نابلس صباح اليوم تأتي في شقين. الشق الأول هو استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية بالإعدام خارج نطاق القانون، وهو جزء من الأدوات القمعية ضد الشعب الفلسطيني. والجزء الثاني يتعلق بإعادة صورة الردع لدى المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أي قوة وردع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية.
الانتصار في معركة كالتي تشهدها الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال تكمن بإبادة شعب بأكمله، فهل يستطيع؟ والإجابة لا تحتاج إلى كثير من الجهد، فلو كان باستطاعة الاحتلال الإسرائيلي إفناء الفلسطينيين لانتهى ذكرهم من العالمين منذ 76 عاما.
استشهدت امرأة وأصيب طفلتها جراء انفجار قذيفة من مخلفات العدوان في مديرية الحال بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وفي صعدة شمال اليمن ألقى طيران العدوان التجسسي اليوم العديد من القذائف على مديرية شدة الحدودية، وذلك بالتزامن مع استهداف المديرية بالأسلحة الرشاشة. وكان مواطن يمني استشهد الأربعاء الماضي بنيران العدوان في مديرية شدة الحدودية. سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. Human Rights Watch تقول أن الحكومة البحرينية تواصل منع أتباع أهل البيت من حضور صلاة الجمعة. الخارجية الألمانية تعلن معارضة برلين إرسال الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا. وأحدث استطلاع لمعهد غالوب يبين أن ثقة الأمريكيين بمؤسسات بلادهم في أدنى مستوياتها. قالت منظمة Human Rights Watch أن سلطات المنامة تواصل منع المصلين من حضور صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق عليه السلام بمنطقة الدراز، وهو أكبر مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في البحرين. وأوضحت المنظمة أن فرض القيود على الوصول لهذا المسجد جاءت بعد اعتقال عالم الدين الشيخ محمد صنقور لفترة وجيزة، والذي غالبا كان يلقي خطبه بالجامع ذاته. وطالبت المنظمة الحكومة البحرينية بعدم منعها الطوائف الدينية من ممارسة عقائدهم، مشددة على إتباع الحكومة سياسة التمييز ضد أتباع أهل البيت عليهم السلام في البحرين. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية إحباط وحداتها هجوما لمجموعة إرهابية على أحدى نقاط الجيش العسكرية في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية. وقالت الوزارة في بيان أن محاولة التسلل وقعت فجر اليوم عند محور كبانة، موضحة أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين بينهم متزعمهم الملقب أبو رواحة. وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أعلن الشهر الماضي أن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت حدتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة. قال الخبير العسكري السوري العميد هشام جابر أن الاحتكاك الروسي الأمريكي في سماء بلادي وخاصة باستخدام المسيرات كان من المفترض أن يحصل، خاصة وأن هذا التوتر يرتبط أساسا برفض الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.
هذا الاحتكاك وخاصة مع مسيرات كان مفترضا أن يحصل. وأول أمس عندما صرح الجنرال الروسي يعني اللي هو رئيس لجنة المصالحة في سوريا وتحدث عن المناورات التي بدأت أمس الأربعاء وتستمر 6 أيام كان واضحا جدا، قال أن هذه المناورات أولا هي ليست مناورات عادية يعني على البر، هي تنحصر في سلاح جو التعاون الدفاع الجوي الروسي والسوري والحرب الإلكترونية، وتابع هو هذا لا علاقة له بالمناورات، وأنا لاحظت وعلقت عليها أول أمس. قال إنه هناك مسيرات أمريكية تسرح وتمرح في الأجواء شمال سوريا وهذه يجب أن يوضع لها حد. هذه أول أمس أو أول أمس. طيب هي بدأت المناورة اليوم، لذلك مفترض لماذا المسيرات عندها مشكل بعد؟ أولا نحن بدي أعود قليلا للوراء، عندما دخلت القوات الروسية سوريا منذ 8 سنوات تقريبا دخلت جوا وبحرا إلى طرسوس وجوا إلى حميميم وحصل حادث سقوط طائرة روسية بنيران تركية، طائرة تركية بتسقط وتوترت الأجواء مع تركيا، كانت هذه الحد الفاصل لكي تقرر روسيا أن قاعدة حميميم الجوية هي فيها غرفة عمليات تنسق الطيران في الأجواء السورية، وأجبرت قوات التحالف على طلب الإذن كله حتى لا يحصل اشتباك.
إلى لبنان، حيث قتل مواطن لبناني وجرح آخرون إثر عملية إطلاق نار على مسجد عكاشة في مدينة بير إلياس شرق العاصمة بيروت أثناء تأدية صلاة الجمعة. وقالت مصادر محلية إن القوى الأمنية والجيش اللبناني حضرت على الفور إلى مكان الحادثة، حيث وقع اشتباك بينهم وبين مطلق النار أثناء توقيفه ما أدى إلى إصابته، كما فرضت قوة من الجيش طوقا أمنيا في المكان. إلى ملف السوداني، حيث أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش السوداني بدأ تدريب عشرات الشبان المتطوعين من أجل الانضمام إلى صفوفه في مواجهة قوات الدعم السريع تلبية لدعوة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. في سياق متصل، أعلن والي ولاية كسلا شرق السودان عن التعبئة العامة والاستنفار لدعم الجيش في معركته ضد قوات الدعم السريع، كما أعلن والي الجزيرة عن فتح معسكرات تجنيد من أجل ذات الهدف. ويتزامن ذلك مع تواصل اندلاع الاشتباكات كثيفة بين الدعم السريع والجيش السوداني في عدة أحياء جنوب الخرطوم، وإعلان الأخير قصفه عبر مسيرات جماعات لقوات الدعم السريع في أم درمان. تأثر ما لا يقل عن 28 موقعا ثقافيا وأثريا في أنحاء السودان بالمعارك الجارية، حيث أصبح المتحف القومي معزولا لأسابيع بسبب القتال، كما أصبح متحف آخر في دارفور عرضة لتسرب الأمطار بسبب مقذوفات استهدفته. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
ما لا يقل عن 28 موقعا ثقافيا وأثريا بأنحاء السودان تأثرت بالمعارك، وأصبح المتحف القومي معزولا لأسابيع بسبب القتال، كما أصبح متحف آخر في دارفور عرضة لتسرب الأمطار بسبب مقذوفات استهدفته. وبحسب تقرير نشرته منظمة التراث من أجل السلام، فإن معظم هذه المواقع تعرض لأضرار، مشيرة إلى أن الصراع المستعر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان منذ منتصف أبريل نيسان يؤثر سلبا على التراث الثقافي الغني للبلاد، والذي يشمل مملكة كوش القديمة التي كانت تسيطر على التجارة بين جنوب أفريقيا ومصر في عصر الفراعنة. وفيما يسعى خبراء جاهدين لإنقاذ ما بمقدورهم إنقاذه، قالت الهيئة القومية للأثار والمتاحف السودانية إن النيران أتت على ما لا يقل عن 50 من الكتب النادرة والقيمة أو المجموعات في جامعة أم درمان الأهلية، مشيرة إلى تعذر وصول الموظفين والتحقق من الدمار الذي لحق بمتحف السودان القومي في وسط العاصمة الخرطوم، والذي يضم بعضا من أقدم وأهم المومياوات في العالم. وفي منطقة دارفور بغرب البلاد، كشفت منظمة التراث من أجل السلام أن الاضطرابات ألحقت أضرارا بأربعة متاحف على الأقل. وفيما بعض المواقع بما فيها جامعات باتت تستخدم لأغراض عسكرية، هناك اثنان من مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة التربية والعلم والثقافة أونسكو في السودان، هما جزيرة مروي موطن أحد أكبر مجمعات الأهرام القديمة في أفريقيا، وجبل البركل وهو جبل مقدس من الحجر الرملي قرب المقابر والمعابد والقصور التي تنتشر مع مجرى نهر النيل، وكلاهما ما زالان بعيدين عن الخطر ويقعان في مناطق هادئة نسبيا.
إلى تونس، حيث وجهت جبهة الخلاص الوطني في تونس دعوة للقيادة بحركة النهضة المعتقل الصبحي عتيق لوقف إضرابه عن الطعام الذي يخوضه منذ 58 يوما إثر تعرضه لأضرار صحية عديدة. وقال عضو جبهة الخلاص عبد اللطيف المكي إن عتيق معتقل منذ قرابة شهرين وهو يواصل إضرابه عن الطعام ما خلف أضرارا بدنية له، ونقل على إثرها عدة مرات إلى قسم الإنعاش لتصبح حياته مهددة. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها تعارض إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، وذلك ردا على احتمالية نقل هذه الأسلحة من قبل واشنطن إلى كييف. ويوم أمس قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية والتي تلقى تنديدا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين. بدورها قالت رابطة الحد من التسلح أن احتمال رفض كييف بهذا النوع من الذخائر يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا، كما أدانت منظمة Human Rights Watch من جانبها هذه الخطوة الأمريكية المحتملة. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن الدول الأعضاء في حلف الناتو يجب أن تحدد إطارا زمنيا واضحا للموعد الذي ستكون فيه مستعدة لدعوة بلاده للانضمام إلى الحلف. أعلن معهد غالوب الأمريكي أن ثقة المواطنين الأمريكيين في مؤسسات بلادهم سجلت أدنى مستوى في أحدث استطلاع أجراه المعهد، وقد تراجعت إلى 26%. ووفق غالوب فإن الاستطلاع أشار إلى أن هذا أقل من أدنى مستوى السابق الذي سجل 27% العام الماضي ومن 36% عام 2020. قتل ما لا يقل عن 50 شخصا بينهم 8 أطفال جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية التي اجتاحت باكستان منذ الشهر الماضي. وقال مسؤول في إدارة الكوارث أن البيانات الرسمية أظهرت أن غالبية القتلى كانوا في إقليم البنجاب شرق البلاد، وغالبية الوفيات حدثت جراء الصعق بالكهرباء أو بسبب انهيار المباني. وأضاف أن هطول الأمطار في لاهور ثاني أكبر مدينة في باكستان سجل رقما قياسيا وتسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن أجزاء كبيرة من المدينة، محذرا من هطول أمطار أكثر غزارة في الأيام المقبلة. في هذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. تزامنا مع عيد الغدير الرئيسي يفتتح في طهران ثاني أكبر مستشفى حديث ومجهز في البلاد. مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية للقوات العراقية في محافظة كركوك. واستشهاد شاب فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال شمال رام الله بعد ارتقاء شهيدين في نابلس. شكرا شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر سياسات ومراوغات القوى الاستكبارية الغربية بزعامة الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم. ونركز في هذه الحلقة الضوء على سياسات أمريكا والغرب المراوغة في سوريا وخططها الشيطانية من أجل مواصلة احتلال أجزاء من هذا البلد ونهب ثرواته النفطية والعبث بأمنه واستقراره خدمة للمصالح الإسرائيلية. عنوان الحلقة: مراوغات أمريكا والغرب في سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. فيما كانت العاصمة الكازاخية في استضافة اجتماعات اللجنة الرباعية أستانا بنسختها 30 لبحث خارطة طريق لحل الأزمة السورية وبحث خطوات التقارب بين أنقرة ودمشق وفق خطة طريق روسية بهذا الشأن، خرجت الولايات المتحدة ودول أوروبية بمراوغة جديدة للعبث بالحلول الرامية لوضع نهاية للحرب الكونية المفروضة في سوريا ونسف أي فرصة للحل وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد. ألغت دول من الاتحاد الأوروبي اجتماعا مشتركا لها مع الجامعة العربية في 20 من شهر مايو الماضي بدعوى رفض ألمانيا لحضور هذا الاجتماع بسبب دعوة الجانب السوري إليه. وقال السفير الألماني في القاهرة إن ألمانيا لن تجلس على طاولة حوار يجلس عليها أيضا وزير الخارجية السوري. مستمعين الأفاضل، حول الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع مجلس الجامعة العربية حاورت زميلتنا أمينة سليماني ضيف هذه الحلقة الخبير الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. نستمع إلى هذا الحوار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، حياكم الله، كما أرحب بضيفي الكريم الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أستاذ ربيع، تفضل، ما هي الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع مجلس الجامعة العربية حول الأزمة السورية؟
يعود سبب إلغاء الاتحاد الأوروبي الاجتماع مع جامعة الدول العربية لسببين أساسيين. أولاً، إن جامعة الدول العربية اتخذت قراراً بالانفتاح على سوريا، وهذا حصل منذ شهر تقريباً، ولا يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك انفتاحاً على سوريا، بل يريد أن يكون هناك تسوية مفترضة بشروط معينة تفرضها السياسات الغربية على سوريا. هذا الأمر يمنع على الدول العربية المضي قدماً فيه، لأن الإجراءات المتخذة من قبل السعودية ومصر بالإضافة إلى الدول العربية الباقية قراراً بإعادة سوريا إلى الحضن العربي أولاً، ومن ثم تسوية الأوضاع وفق ما يتطلبه العلاقات البينية من ناحية سليمة. وبالتالي ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أي اجتماع مفترض مع جميع الدول العربية الإبقاء على حصار قيصر، الإبقاء على الوجود الاحتلال الأمريكي في سوريا، والإبقاء على المجموعات الإرهابية التي تنتشر على الأطراف الجنوبية والشمالية وفي الشرق. وبالتالي هذه الطلبات الغربية كانت مرفوضة من قبل الدول العربية، وأعتقد أن هذا سبب وجيه لاتجاه الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاجتماع.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، لا يمكن أن يكون حضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للاجتماع المشترك بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية سبباً أساسياً لإلغاء الاجتماع من قبل الجانب الأوروبي، بل هناك أسباب أخرى دفعت الغربيين نحو اتخاذ قرار مقاطعة وإلغاء الاجتماع، في مقدمتها عدم رضا الغربيين والأمريكيين عن التطورات والتحولات الإقليمية التي عززت من مكانة سوريا، أهمها عودة دمشق إلى حظيرة الجامعة العربية ومشروع المصالحة بين دمشق وأنقرة وتطبيع دول ساحل الخليج الفارسي، ومنها السعودية والإمارات مع النظام السوري والعلاقات المتميزة بين سوريا وروسيا والحرب الأوكرانية التي بات انتصار روسيا فيها محسوماً، إضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية الإقليمية والدولية، وفي المقابل انحسار الدور الأمريكي في المنطقة وتفكك علاقاتها مع دول الإقليم. وبالتالي أيها الأفاضل، لا تريد أمريكا والغرب الاعتراف بفشلهما حول مدى تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية على الدفع باتجاه استقرار الوضع في سوريا. نستمع إلى الحوار التالي.
طيب دكتور، برأيكم ما مدى تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية على الدفع باتجاه استقرار الوضع في سوريا؟
إن المتغيرات الإقليمية التي حصلت وتحصل كما في الساحة الدولية جزء رئيسي ومهم في رسم المنعطفات الاستراتيجية لمنح الصراع في سوريا، وبالتالي التفوق العسكري الذي حصل في الجمهورية الإسلامية في إيران، واقع الجمهورية الإسلامية في إيران، واقع محور المقاومة في منطقة غرب آسيا، له تأثير رئيسي ومهم على منح الصراع في سوريا. بالإضافة إلى أن مسألة الصدام الأمريكي الروسي الصيني بات عنصرا رئيسيا في تحول الواقع، واقع الصراع في سوريا، إلى وضع لا تستطيع من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية فرض شروطها على سوريا، وبالتالي إبقاء الوضع على ما هو عليه. والتحول الإقليمي والدولي يترجم على أرض الواقع في سوريا، فأمس رأينا أن الرئيس السوري بشار الأسد كان في الرياض، ورأيناه كان في الإمارات، ورأينا رئيس الجمهورية الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في دمشق، وبالتالي كل هذه الأحداث والوقائع التي تحصل على المنطقة هي جزء رئيسي من المؤثرات والمتغيرات التي تترجم على أرض الواقع في الجغرافيا السورية. لذا العامل الإقليمي كان مهما في التأثير، والعامل الدولي كان مهما أيضا في التأثير.
نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة مراوغات أمريكا والغرب في سوريا. أعزائنا الكرام، قبل الاجتماع الملغى بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وفي شهر يناير الماضي، اجتمع في جنيف وزراء 4 دول أوروبية مع المبعوث الأممي الخاص بشؤون سوريا كير بيترسون لمناقشة الأزمة في سوريا. وبحث هذا الاجتماع عددا من القضايا التأزيمية ومنها العمل وفقا للقرار الأممي 2254 الذي ترفضه سوريا وتعتبره قرارا مشؤوما يتضمن وقف النار على المستوى الداخلي والإفراج عن معتقلين إرهابيين ارتكبوا جرائم قتل إرهابية وإجراء انتخابات حرة بتدخل منها وعودة اللاجئين والنازحين السوريين بالطريقة والآليات التي هم يحددونها. الواقع أن القصد من وراء ذلك هو العودة إلى ظروف صدور القرار 2254 في عام 2015، وهو قرار أمريكي يهدف إلى الضغط على سوريا وفرض شروط تعجيزية عليها، حيث إن الأحداث على الساحة السورية منذ عام 2015 غيرت الواقع على الأرض وأدت إلى تفكيك أدوات هذه القوى الغربية الشيطانية من منظمات وفصائل وحركات إرهابية أو معارضة مسلحة. ولم يأخذ الجانبان الأمريكي والغربي العبرة من عدوانهم الفاشل، ولم يسحبوا بقايا الدواعش الأجانب إلى بلادهم، وبالتالي فإن القرار 2254 أصبح من الماضي. مستمعينا الكرام، حول مدى نجاح اجتماعات أستانا والجهود الإقليمية في إسعاف سوريا وانتشالها من وضعها، ننتقل إلى هذا الحوار.
نعم أستاذ ربيع، برأيكم ما مدى نجاح اجتماعات أستانا والجهود الإقليمية في إسعاف سوريا وانتشالها من وضعها الحالي الذي سببت لها القوى الغربية وأمريكا؟
من الطبيعي أن اجتماعات أستانا هي المسار السليم للوصول إلى حل جذري لواقع الأزمة التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية على الجغرافيا السورية، وبالتالي العامل الروسي والعامل الإيراني والعامل الصيني بالإضافة إلى العامل التركي، واليوم هناك عنصر جديد هو المملكة العربية السعودية بعد الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران. أصبح كل ما يحصل في أستانا مسنود بقوة، وهذه القوة هي التي تصنع الحل. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حل في سوريا، وبالتالي كانت في المرحلة السابقة تحاول من خلال هذا المنع التأثير على قوى إقليمية وعربية بأن يكونوا عنصرا ذات معوق لأي حل على الجغرافيا السورية. لكن اليوم أعتقد أن عنصر القوة الدبلوماسية وعنصر القوة الاستراتيجية وعنصر الصراع الذي بات ظاهرا أمام الجميع في هذا العالم كلها تجتمع كعنصر قوة رئيسي في فرض الحل في سوريا، بحيث أن الحل بسوريا لا يأتي وفق حوار. كنا نتتبع دائما ما يحصل من جلسات للحوار في جنيف مثلا، المعارضة ما يسمى المعارضة السورية كانت تحاكي ما تتطلع إليه واشنطن، وبالتالي تحاول أن تتبنى بل تتبنى شروط الولايات المتحدة الأمريكية التعجيزية وشروط الغرب التعجيزية على الحكومة السورية في دمشق. لكن اليوم ما حصل في أستانا هو تهميش كل عناصر أو عناصر المعوقات في الذهاب إلى الحل وإدخال عناصر قوة أخرى، وبالتالي اليوم ما يحصل في أستانا وما سيحصل في أستانا هو نتاج الموقف الذي عمدت إليه روسيا والجمهورية الإسلامية في إيران وقوة محور المقاومة، بالإضافة إلى انفتاح الجمهورية على عناصر إقليمية أخرى كالمملكة العربية السعودية وإدخالها في الحل بالإضافة إلى السياسة المتبعة من قبل روسيا والجمهورية الإسلامية في إيران باحتواء العنصر التركي وتحويله من عنصر معوق إلى عنصر فاعل في إيجاد حل على الجغرافيا السورية.
نعم، كان معنا الأستاذ ربيع قوسن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شاكرين حضوركم معنا أستاذ ربيع.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا بقي أن نقول إن الجانبين الأمريكي والغربي يسعيان لإيجاد مسار آخر لحل الأزمة السورية يختلف عن مسار أستانا وينسجم مع سياساتهم الاستعمارية والعدوانية. أعزائنا الأفاضل، نستكمل هذا الموضوع في حلقات لاحقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان الذي يأتيكم من إذاعة طهران العربية. وكان محور هذا اللقاء مراوغات أمريكا والغرب في سوريا. إلى اللقاء.
وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها، أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية المباركة. نأمل أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. فاصل ونبدأ الحوار. أعزائنا المستمعين، وقبل الحوار نتوقف قليلا عند كتاب هذه الحلقة. في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء اخترنا لكم كتاب الآداب المعنوية للصلاة لمؤلفه الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس الله نفسه الزكية. ويعتبر الكتاب إشراقة من إشراقات هذا العالم العظيم الذي جسد العلم والعرفان والجهاد والسياسة والكرامات وفضائل الأخلاق في كل مقطع من مقاطع حياته، فأصبح عظيما، وكل ما صدر عنه ينم عن إتقان وعظمة. وكما قال عنه العلامة الأميني: الخميني ذخيرة الله للشيعة. وكتابه آداب الصلاة يعد بيانا تفصيليا لآداب الصلاة المعنوية والقلبية، حيث تعرض فيه لمباحث العبودية والربوبية ومقامات أهل السلوك، وناقش فيه مسألة الطمأنينة والإقبال وحضور القلب أثناء الصلاة. وتعرض الكتاب لكل شيء يتعلق بالصلاة من مكان وركوع وسجود وقراءة وتسليم وذكر ودعاء وغيرها. وبغية التعرف على المزيد من هذا الكتاب ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فتابعونا. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أظهر اهتماما بالغا بالصلاة، والصلاة عمود الدين، وهي تستحق طبعا المزيد من الاهتمام من جانب العلماء والمؤلفين والكتاب والباحثين. وقد كتب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هذا الكتاب الآداب المعنوية للصلاة في هذا الإطار، وله أيضا كتابه الشهير أسرار الصلاة. فما الفارق بين الكتابين في المقدمة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كلا الكتابين يصبان في مصب واحد، وهو الحديث عن أسرار الصلاة وعن القيمة المعنوية للصلاة وكيفية التعامل مع أفعال الصلاة الموجودة. إلا أن الفارق كما يقول السيد في المقدمة، حينما كتب الكتاب الأول كتب كتابا حول أسرار الصلاة، ثم بعد 3 سنوات كتب بنفسه يقول: قبل هذا الكتاب حررت رسالة ضمنتها قدرا ميسورا من أسرار الصلاة، ولكونها لا تناسب حال العامة رأيت أن أحرر سطرا من الآداب القلبية لهذا المعراج الروحي، على إخوتي في الإيمان ينالون منها تذكرة ويتأثر القلب القاسي بها. حديث عن الفارق بقيمة الكتاب من الناحية المطالب التي عرضت لها. كتاب أسرار الصلاة كتاب لا يستطيع الإنسان الاعتيادي أن ينتهل منه كما يشاء، طبعا كتاب أخلاقي، كتاب يتحدث عن سر الصلاة لكنه بعمق كبير جدا، بينما تجد هذا الكتاب كتاب أقل من ذلك. طبعا يتميز أيضا بالعمق وبالشمولية في عرض جوانب الصلاة، ولكنه بلغة أسهل بكثير من اللغة التي كتبت بها أسرار الصلاة.
نعم، كتاب الآداب المعنوية للصلاة، هل هناك محطات معينة تودون الوقوف عندها في هذا اللقاء؟
طبعا قبل ذلك أريد أن أشير إلى أن الكتاب قد يسمى بالآداب المعنوية للصلاة، قد يسمى آداب الصلاة، أو قد يسمى كما في الطبعات الأولى في تحليق في الملكوت. كل هذه أسماء لشيء واحد، وهو هذا الكتاب الموجود. حينما تريد أن تقرأ هذا الكتاب، أولا تتوقف عند المقدمات التي تعرض إليها. تعرض إلى عدة مقدمات، وخصوصا مقدمة حضور القلب. القيمة ليست في أداء الصلاة، يعني ليست بهذا الفعل الذي الأفعال التي يأتي بها، وإنما القيمة أنه كيف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف يقف الإنسان وهذا هو الإنسان المخلوق الضعيف الذي لا يملك شيئا، هذا الإنسان الذي يأتي إلى ربه وهو محمل بالذنوب وبالمعاصي وبمخالفات كبيرة للشريعة، يأتي ليقف عملية الوقوف كيف تتم؟ كيف تخلص النية؟ كيف نأتي بنية مخلصة لله سبحانه وتعالى؟ كيف يأتي الإنسان ليجعل من نفسه إنسانا ذليلا بين يدي ربه، يعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى ليكون عبدا حقيقيا؟ كل هذا جعلها في مقدمة، لذلك كانت جدا جميلة وجدا كبيرة، وتدل على السمو الروحي الكبير الذي كان يتمتع به هذا الإنسان العظيم.
شكرا لكم سمعت السيد. فاصل قصير ونعاود اللقاء، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا.
الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان له منهج في كل ما ألف وكتب وصنف، وفي كتابه الآداب المعنوية للصلاة أو آداب الصلاة لم يخرج عن هذه القاعدة، بل بقي محتفظا بها ومطبقا لها على الدوام. ترى منهج الإمام وهو منهج أخلاقي هنا، ونحن نتعامل مع كتاب أخلاقي في الواقع، كيف كان منهجه في تصنيف وتأليف وتبويب كتاب الأدب المعنوي للصلاة؟
في الحقيقة هو جعل الكتاب بعدة مقالات، المقالة الأولى المقالة الثانية، وكل مقالة فيها عدة فصول أو عدة أقسام. تعرض في المقالة الأولى إلى الآداب الضرورية لجميع حالات الصلاة، بل لجميع المناسك العبادية الذي تحدثنا عنها قبل قليل. مثلا الفصل الأول في عز الربوبية، ذل العبودية، مراتب مقامات أهل السلوك، الخشوع، الطمأنينة، حفظ الأعمال من تصرف الشيطان، الإقبال على الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. ثم في المقالة الثانية تعرض إلى مقدمات الصلاة، الطهارة، معنى الطهور، مع الغسل، كيف يكون الإنسان في ذلك، وكلها يتحدث عن الأسرار المعنوية الكبيرة التي تحتويها، فليس مجرد شرح بسيط لذلك. هذا في المقصد الأول. المقصد الثاني في آداب اللباس، لباس المصلي. المقصد الثالث في الآداب القلبية فيما يتعلق بمكان المصلي، أين يكون هذا، ثم المرتبطة بالوقت، ثم في استقبال القبلة. هذا في المقالة الثانية. المقالة الثالثة
في هذه المقالة، المقالة الثانية، ألا تعتقدون أن الإمام ضمنها قواعد فقهية أيضا بجانب القواعد الروحية والأخلاقية والتربوية؟
الحديث لم يخرج عن الإطار الفقهي، الإطار العلمي الرصين، الإطار الحديثي أيضا، الإطار الفلسفي، مناقشات فكرية جدا جميلة للاتجاهات الأخرى في هذا المجال في كل مقالة، يعني ليس في المقالة الثانية وإنما في كل الكتاب، كان كتابا حاويا. المقالة الثالثة كانت حول مقارنات الصلاة، بوبها فجعل الباب الأول آداب الأذان والإقامة في عدة فصول في السر المرتبط بذلك، والباب الثاني في القيام، ثم في النية، ثم في القراءة، ثم في آداب القراءة، ودخل في بحث جميل جدا في تفسير سورة الحمد وسورة التوحيد، أيضا سورة القدر أيضا تعرض إليهما أيضا، ثم آداب الركوع وآداب السجود وما يرتبط إلى ذلك، ثم الشهادة بالوحدانية والتشهد والسلام والتسبيح وما إلى ذلك من هذه الأمور، ثم في التعقيبات المرتبطة على ذلك. فكان الكتاب بحثا شاملا لأجزاء الصلاة من قبل بداية الصلاة، يعني أصل حضور القلب إلى ما بعد التسليم.
نعم، نقصد من منهج الإمام في هذا الكتاب، وهو مرجع ديني وفقيه بارع، هل هذا الكتاب كان في الواقع ترديدا أيضا أو صدا لآراء الإمام الفقهية، أم أنه كان كتابا روحيا، أو هل هو في الواقع كتاب تربوي أخلاقي؟
هو كتاب تربوي أخلاقي يعرض لآداب الصلاة المعنوية ليربي الإنسان كيف يستطيع أن يقف ليصلي لله سبحانه وتعالى، وكيف يتوجه إلى معاني هذه الصلاة. يعني كثير منا نحن نصلي نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، لكننا لا نتوجه ما معنى هذا الركوع، ما قيمة هذا الركوع المعنوية، كيف نركع الركوع الذي يريده الله سبحانه وتعالى.
فمن الناحية الفقهية يكفي الإنسان أنه ينحني ثم يقول سبحان ربي العظيم. الإمام يأتي في هذا البحث ليبحث عن سر ذلك، يبحث عن قيمته المعنوية الكبيرة المرتبطة بذلك، لكن هذا لا يعني ابتعادا عن المنهج الفقهي. لا أقول المنهج الفقهي، وإنما الآراء الفقهية الموجودة، قيمة العرفان وقيمة يعني العرفان الذي تمتع به السيد الإمام، وقيمة الجانب الروحي الذي تعرض فيه، بل ميزه عن غيره من العرفاء أنه كان مقترنا مع الجانب الفقهي الموجود. يعني مشكلة المتصوفة أو غير المتصوفة أنهم ساروا وساروا بطلب الآداب المعنوية وساروا بطلب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنهم انحرفوا. لماذا؟ لأنهم فرقوا بين هذا الجانب الفقهي كرأي فقهي واضح وبين هذا الجانب العرفاني أو الجانب الأخلاقي. لكن تجد في كتب السيد الإمام وفي هذا الكتاب بالذات كيف يمتزجان، كيف يعطيك الجانب الروحي المتضمن والمنسجم تماما مع الجانب الأخلاقي أو جانب العفو مع الجانب الفقهي ومن الناحية الشريعة، بحيث أنه لا تقع في مخالفات للشريعة وربما أنت لا تعلم بذلك.
طيب سمعت سيد، لو خيرتم بين فصول الكتاب الأداب المعنوية للصلاة وبين كل هذه الفصول أن تختاروا فصلا واحدا، ماذا تختارون؟
ربما أختار الفصل الخامس من المقام الثالث، وهو البحث عن سورة الحمد.
هو بحث تفسيري،
بحث تفسيري، لكنه بحث تفسيري عرفاني كبير يحلق فيه السيد الإمام رحمة الله عليه عاليا، ليرشدك إلى مبان وإلى أمور عرفانية وأمور معنوية كبيرة جدا تتضمنها هذه السورة وهذه الكلمات التي ربما اعتدنا أن نقرأها في كل يوم ويجب أن نقرأها، لكنه حينما يشرح هذه الأمور يعطيك بعدا آخر وكأنك لم تقرأها من قبل.
نعم، للإمام أيضا تفسير مستقل حول سورة الحمد. هل هو هذا التفسير الموجود في الأدب المعنوية للصلاة أم أنه تفسير آخر يختلف؟
تفسير آخر يختلف وكتاب آخر يختلف
وقيم أكثر تفصيلا
هناك. أكثر تفصيلا، يعني قيمة ما كتبه السيد الإمام أنه كتب بيده الشريفة، ولذلك أعطى لكل شيء حقه، ليس مزجا بين كتاب وكتاب آخر كما يحلو الكثيرين، وإنما أن يعطي لكل كتاب في جانبه. هنا يتعرض إلى سورة الحمد ليس بمفهومها التفسيري وإنما مفهومها الأخلاقي المرتبط بالصلاة، فكان لها جانب وهناك لها جانب آخر.
شكرا لكم سماحة السيد، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء، والذي تعرضنا فيه لكتاب الآداب المعنوية للصلاة لمؤلفه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لكم هذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. حتى لقاء جديد مع برنامج بساتين العلماء، نتمنى لكم كل التوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تنتج ضغاين بالقلوب. احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه